قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الذي رضي من عباده باليسيرين العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. مع الحلقة التاسعة من خواطر إيمانية، ونحن مع الخاطرة 21، وهي بعنوان: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. من أحب الشهرة لم يشتهر، ومن كره الشهرة اشتهر. وهذا معلوم بالاستقراء في تاريخ أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالذين ارتفع ذكرهم وعلى شأنهم هم أهل الورع والعبادة والطاعة وكراهة الشهرة، هم الذين اشتهروا في الأمة كابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والقاسم أبو عبيد القاسم بن سلام وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين اشتهر عنهم أنهم كانوا يكرهون الشهرة. قيل لأبي بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون في المسجد ويجلس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويمد ذكرهم. فقيل لأبي بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون في المسجد، يعني من أهل البدعة، ويجلس إليهم، فإذا جلس زائغ القلب أو ضل العقيدة قد يجد من مرضى القلوب من هو مثله فيجلس إليه، ولكن هؤلاء لا ذكر لهم ولا ارتفاع لشأنهم ولا محبة لهم، يعني في قلوب الخلق. فقال: هؤلاء من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. كان السلف رضي الله عنهم يكرهون الشهرة أشد الكراهة. كان النخعي إذا دخلوا عليه ويقرأ في المصحف غطاء، كان الواحد منهم يختم القرآن ولا يعلم به جاره، يحفظ القرآن كله ولا يعلم به جاره. وصام رجل من السلف شهرا كاملا ولم تعلم به زوجته، فكان يخرج في الصباح معه طعام إفطاره فيتصدق به ويبقى في دكانه إلى غروب الشمس ويرجع يفطر في البيت، فيخفي العمل عن أقرب الناس إليه. كانوا يجتهدون في ستر أعمالهم الصالحة كما نجتهد في ستر حسناتنا. دخل إبراهيم بن أدهم بستانا، فدخل الناس يطوفون ويقولون: أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوف معهم ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟ قال محمد بن القاسم: ما بال هذا الرجل أي عبد الله بن مبارك اشتهر في الأمة هذه الشهرة الواسعة، إن كان يصلي فنحن نصلي، وإن كان يحج فنحن نحج، وإن كان يجاهد فنحن نجاهد. قال: فخرجنا معه في سفر وجلسنا على العشاء، فانطفأ المصباح، فذهب أحدهم فأصلح المصباح وعاد، فنظرت إلى وجه ابن مبارك فإذا لحيته قد ابتلت من دموعه، فقلت: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله عندما انطفأ المصباح وصار في ظلمة ذكر ظلمة القيامة فبكى. فهؤلاء العلماء ارتفعوا في الأمة بخشيتهم لله عز وجل، وكانوا أبعد الناس وأكره الناس للشهرة، لأن الشهرة فيها عنت وفيها مشقة، ليس فيها خير وليس فيها نفع في الدنيا ولا في الآخرة. فإبليس أشهر أو من أشهر الخلق، فالشهرة ليس فيها مصلحة يعني في الدنيا وليس فيها نفع في الآخرة، فالذي يكره الشهرة علامة على أنه يبتغي وجه الله عز وجل. فالمؤمن ليس له يعني إلا رضا الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يرجو وجوه الناس سواء يمدحونه أو يذمونه، فهو لا يطلب وجوههم ولا يطلب مدحهم، بل يطلب وجه ربه الأعلى. فمن كان كذلك لابد أن يرتفع في الأمة، ولا بد أن يعلو ذكره كما يرتفع كذلك في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة جعلها الله عز وجل الذين لا يهدفون إلى رفعة في الدنيا ولا يطلبون يعني عز الدنيا، بل يطلبون عز الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وإن كان الثناء الحسن في الدنيا يدل على حسن العاقبة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: فيثني عليه الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فمحبة الناس وثناء الناس علامة على حسن حال العبد في الآخرة، فهو لا يرجو وجوه الناس ويرجو وجه ربه الأعلى، ولكن ثناء الناس ومحبة الناس علامة على حسن الخاتمة وحسن العاقبة عند الله عز وجل. وهذا الحديث رواه مسلم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: يثني عليه الناس. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. مؤمن له مبشرات في الدنيا بالرؤى الصالحة، بثناء الناس، بمحبة الناس. كذلك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها الناس خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقيل: ما وجبت يا رسول الله؟ الأولى أثنى الناس عليها خيرا فقلت وجبت، والثانية أثنى عليها الناس شرا فقلت وجبت. فقال: الأولى أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار. قال: أنتم شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد للأمم يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يكذبون على الله عز وجل. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال: فيشهدون، لأننا نعلم أن نوح بلغ وأخبرنا بذلك في الكتاب والسنة الصحيحة. فهذه الأمة تشهد لكل الأمم وتشهد للأنبياء يعني يوم القيامة. قال: فيشهدون. قال: ويكون الرسول عليهم شهيدا. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو العدل، فهذا تعديل للأمة، أن الله عز وجل يقبل شهادتها، والعدل هو الذي تقبل شهادته. الخاطرة الثانية والعشرون، وهي بعنوان: عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، تجمع بين موافقة المنقول والمعقول. عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين المنقول والمعقول، أما موافقتها للمنقول فإن الله عز وجل ذكر لنفسه صفات، يعني في كتابه أخبر عز وجل أنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه قيوم عز وجل، فلا شك أن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ المبين، فيستحيل أن يترك الأمة في عماية في هذه القضية التي هي أهم قضية في التوحيد، يستحيل أن يسكت يعني عن ظاهر هذه الصفات ولا يقول أن الظاهر غير مراد، فلا بد أن الظاهر مراد، فهذا هو الموافق للمنقول. الله عز وجل يثبت لنفسه أسماء وصفات، فطريق الأدب مع الله عز وجل أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يعني بلا تشبيه، فالإثبات ليس تشبيها، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عز وجل أن يكون له كفوا أحد أو شبيه أو نظير، وأثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر. فعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه، وأن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل، وأن نقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، أعتقد أنها كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، والله عز وجل أكبر وأعظم من أن نحيط يعني به علما. فإثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل ليس تشبيها لله عز وجل بخلقه، لأن الصفة إذا أضيفت إلى مخلوقات مختلفة تختلف، لو قلنا الطائرة سريعة يخطر ببالك أن الطائرة تطير بسرعة 1000 كيلو في الساعة، لو قلت القطار سريع لا ظننت أن القطار يسير بسرعة 100 كيلو مثلا، لا تظن أنه يسير بسرعة 1000 كيلو أو 10 كيلو في الساعة، لو قلت الدبة سريعة أو رجل يمشي سريعا فيخطر ببالك أنه يقطع مثلا 5 كيلو أو 10 كيلو في الساعة، فهذه هي صفة واحدة وهي صفة السرعة، لو أضيفت إلى مخلوقات مختلفة تختلف، فكيف بالصفة إذا أضيفت إلى المخلوق وإذا أضيفت إلى الخالق عز وجل؟ فإذا أضيفت إلى المخلوق فكما يليق بضعفه وعجزه، وإذا أضيفت إلى الخالق عز وجل فكما يليق بكماله وقدرته عز وجل. لو قلت فلان مثلا زيد من الناس يسمع، هل يخطر ببالك أنه يجلس بالقاهرة يسمع ما يدور بالأسكندرية أو بأمريكا أو بأوروبا؟ يخطر ببالك أن سمعه محدود، أنه يسمع من هو قريب منه على بعد 10 متر أو بالكثير 100 متر، ولكن لا يسمع من هو في بلد أخرى. كذلك لو تكلم أمام 10 أفراد في وقت واحد، خاصة لو اختلفت لغاتهم أو لهجاتهم، فهو لا يستطيع أن يميز يعني بين هذا الكلام ولا يفرق كلام أحد عن غيره، فهو يسمع على بعد معين وبذبذبات معينة وبكيفية معينة. لو قلت هو يبصر مثلا، فلان زيد من الناس يبصر، هل يخطر ببالك أنه يبصر ما هو خلف الجدار؟ هل يخطر ببالك أنه يرى وهو جالس يعني بستة أكتوبر ما يحدث بالأسكندرية؟ لابد أنك تفهم أنه يبصر أشياء على حجم معين وعلى قرب معين وبكيفيات معينة، لابد أن تكون هناك إضاءة حتى يبصر، لابد أن يكون الشيء يعني له حجم معين يبصره أمام أعيننا، جراثيم وميكروبات وفيروسات لا نراها لصغر حجمها، فالشيء قد يكون بعيد جدا لا نبصره، قريب جدا من عيننا لا نبصره، دقيق جدا لا نبصره، لابد من وجود الضوء حتى نبصر، فهذا سمع محدود وبصر محدود. الله عز وجل أحاط سمعه بكل المسموعات، فهو لو اجتمع الخلق كلهم الأولون والآخرون الإنس والجن اجتمعوا في مكان واحد وفي صعيد واحد وقاموا واجتهدوا وأنزلوا الحوائج بالله عز وجل على اختلاف اللهجات واللغات والطلبات، فالله عز وجل يسمع الجميع في وقت واحد، لا يشغله سمع عن سمع، ويجيب الجميع في وقت واحد، لا يشغله إجابة داع عن داع آخر، فواسع يعني سمعه الأصوات. الله عز وجل يرى النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فسواء الإنسان يستتر بجنح الليل أو يسير في وضح النهار، فالكل في سمع الله عز وجل وبصره يعني سواء. فالصفة إذا أضيفت للمخلوق فكما يليق بعجزه وضعفه، وإذا أضيفت إلى الخالق عز وجل فكما يليق بكماله وجلاله. الله عز وجل يعيب الآلهة الباطلة، يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كيف تدعون إلها وأنتم تعتقدون أنه لا يسمع؟ فهذه الآلهة الباطلة لا تسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هم عجزة ليس عندهم قدرة على الإجابة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا إبراهيم الخليل يقول لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تعبد هذا الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كان الأمر كما تقول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات، لكان هناك حجة لآزر والد إبراهيم فيقول له: وأنت أيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين موافقة المنقول، لأن الآيات الصريحة والأحاديث الصريحة الصحيحة تنطق بإثبات هذه الصفات للرب الجليل عز وجل، وهي أيضا تجمع بين موافقة المعقول، لأن يستحيل أن يكون المخلوق العابد أكمل من الخالق المعبود. فمن كان عنده سمع ولو كان محدودا فهو أكمل في هذه الحيثية ممن ليس عنده سمع. فالإنسان الذي يملك سمعا محدودا وبصرا محدودا أملك أكمل من الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر، بل ليست فيه حياة بالكلية. فكيف يجوز أن نعتقد أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر؟ فهؤلاء الذين نفوا صفات الله عز وجل نفوها بحجة، يعني أن هذا تشبيه لله عز وجل بخلقه وهذا لا يليق بالله عز وجل. فنقول لهم: أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل يصف نفسه بصفات، والرسول صلى الله عليه وسلم يثبت صفات لله عز وجل، فهل أنتم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، أو أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه موافقة، يعني هذه العقيدة للمنقول. أما الموافقة للمعقول فقلنا يستحيل أن يكون المخلوق العابد أكمل من الخالق المعبود، فإن من عنده سمع محدود وبصر محدود هو أكمل ممن ليس عنده سمع ولا بصر. ولكن معقول أن نعتقد أن الله عز وجل سميع بصير حي قيوم عز وجل، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أسمع به وأبصر، يعني ما أسمعه لكل مسموع وما أبصره بكل مبصر. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أتت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول، وأنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فيستحيل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، إنه عنده سمع وبصر محدود والخالق ليس عنده سمع ولا بصر. فكانت عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين موافقة المنقول ما نطقت به الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وأيضا المعقول وهو أن الله عز وجل يتصف بكل كمال، وأن هذه الصفات كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. دخل رجل على الإمام مالك فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علاه الرحضاء حتى تصبب عرقا، وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم أي لغة، يقول الملك استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش، فالرحمن على العرش استوى أي على العرش لغة. والكيف مجهول لأنك لا تحيط علما بالله عز وجل ولا يحيطون به علما، لأنك لا تعرف كيفية الذات فكيف تعرف كيفية الصفات. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم قال: الإيمان به واجب، لابد أن تؤمن بأن الرحمن على العرش استوى لأن الله جل أخبر بذلك. ثم قال والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية، وأمر بإخراجه لأنه يسأل أسئلة لم يسألها السلف رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانت أنفسهم وقلوبهم سليمة من أنجاس التشبيه، فكانوا إذا أثبتوا الصفات فلا تحدث عندهم إشكالا، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فهم يعظمون الله عز وجل. ومن كان على شابهتهم من أهل السنة والجماعة لا يحدث الإثبات عندهم إشكالا، لأن قلوبهم سليمة من أدران وأنجاس التشبيه. ولما أتى أهل البدع الذين تنجست قلوبهم بأدران التشبيه ظنوا أنهم لو أثبتوا الصفات يكونون بذلك قد شبهوا الله عز وجل بخلقه، فلجأوا إلى التأويل فكانوا مشبهة ومعطلة، وهم وقعوا في التشبيه أولا، فقالوا لو قلنا هو سميع بصير فالإنسان يسمع ويبصر فنكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه، ليس عندهم تعظيم لله عز وجل، فلجأوا إلى التعطيل فصاروا مشبهة أولا ثم معطلة. فكانت عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين موافقة المنقول يعني في الكتاب والسنة والمعقول، لأن هذا هو اللائق بجلال الله عز وجل وعظمته، لأنه عز وجل أولى بكل كمال. الله تعالى يعيب العجل الذي عبدته بنو إسرائيل، فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فالذي لا يستطيع أن يتكلم هو عاجز، لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه من معان أو ما يريده، فهذا العجل الذي عبدته بنو إسرائيل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فلا بد أن يكون الإله المعبود متكلما، ولا بد أن يهديهم سبيلا يوضح لهم يعني ما يحبه وما يرضاه. كذلك إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام قال فاسألهم إن كانوا ينطقون، هو يقول ذلك على سبيل العيب لآلهتهم، فكيف يجوز لنا أن نعتقد بأن الله عز وجل يتكلم؟ المعتزلة لما نفوا صفة الكلام وقالوا بأن الذي كلم موسى ملك، والله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فرد عليهم أهل السنة والجماعة قالوا لو كلمه ملك لا يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدائما أقوال يعني أهل السنة في غاية القوة، لأنهم أسعد الناس بالكتاب والسنة وأفهم الناس للكتاب والسنة، فينبغي أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصف نفسه بأنه سميع بصير، ووصف الإنسان بذلك قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وصف نفسه بأنه حليم وقال وبشرناه بغلام حليم، ووصف نفسه بأنه عليم وقال وبشرناه بغلام عليم. فالقاعدة أن الله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة ووصف بعض خلقه بهذه الصفة فيجب علينا أن نعتقد يعني أن المخلوق إذا اتصف بهذه الصفة فهي صفة محدودة كما تليق بعجزه وضعفه، وإذا وصف بها الخالق عز وجل فهي كما تليق بكماله وجلاله. فالإثبات ليس تشبيها، لأن الله عز وجل نفى عن نفسه يعني أن يكون شيء كمثله، فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه صفة السمع والبصر قال وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، تجمع بين موافقة المنقول وموافقة المعقول. الخاطرة الثالثة والعشرون، وهي بعنوان أولياء الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، فإذا رآهم أحد يذكرون الله عز وجل، لأن من أقبل على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه، ومن أقبل الله عز وجل عليه أضاءت ساحاته واستنارت جوانبه وظهرت عليه علامات الولاية والقرب والمحبة لله عز وجل. كان أيوب السختياني سيد التابعين من أهل البصرة، كان إذا دخل السوق ورآه أهل السوق سبحوا وهللوا وكبروا، أي لما يرون على وجهه من أنوار الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر في تعريف الولي، قال الولي هو القائم بطاعة الله عز وجل المخلص في عبادته. وقيل في وصف الولي أن يكون مستجاب الدعوة، راضيا عن الله عز وجل في كل حال، مكثرا من طاعة الله عز وجل، غير منشغل بالتكاثر من أعراض الدنيا، إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر، يستوي عنده المدح والذم والظهور والخمول والفقر والغنى، حسن الصحبة كثير الحلم عظيم الاحتمال، كلما زاده الله عزا ازداد في نفسه تواضعا وخضوعا. فهذه صفات الأولياء، أن يكون مستجاب الدعوة. والكرامات يعني كما سنرى دعوة مستجابة، إنسان استجاب لله عز وجل وأعطى لله عز وجل، فالله عز وجل يقبل دعوته، كما قال الحسن البصري الرجل: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك، فمات الرجل مكانه. ومات يعني فرس صلة ابن أشيم في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله فأحيا الله له فرسه. فلما عاد إلى بيتي قال لابنه: انزع السرج فإن الفرس عارية، فنزع السرج فمات الفرس. ودعا سعد بن أبي وقاص على امرأة كذبت عليه أن تموت في أرضها وأن تعمى، فعميت ووقعت في حفيرة في أرضها فماتت. أيضا أبو مسلم الخولاني، غير أبو إدريس الخولاني الذي تكلمنا عليه، أبو مسلم من أئمة اليمن، وأبو إدريس من أئمة الشام في زمن التابعين، دعا على امرأة كذبت عليه، أفسدت عليه زوجته فعميت، فتابت المرأة فدعا لها فرد الله عليها بصرها. أبو مسلم الخولاني وضعه أبو الأسود العنسي يعني في النار، فوجد في النار قائما يصلي، وجعله عمر بينه وبين أبي بكر، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم. فأول صفة من صفات الولاية أن يكون مستجاب الدعوة، راضيا عن الله عز وجل في كل حال، سواء كان في صحة، في مرض، في عافية، في فقر، في غنى، فهو حاله الرضا دائما، راضيا عن الله عز وجل في كل حال، مكثر من طاعة الله عز وجل، غير مشتغل بالتكاثر من أعراض الدنيا، إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر، يستوي عنده المدح والذم والظهور والخمول والفقر والغنى، حسن الصحبة كثير الحلم عظيم الاحتمال. حديث الولاية في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبين هذا الحديث القدسي الشريف طريق الولاية، وهي أن يستكمل العبد الفرائض أولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم يفتح العبد على نفسه أبواب النوافل في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كما في رواية في غير الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره ويده ورجله، وأورد 7 أوجه أقربها للصواب: أن العبد بكليته يكون مشغولا بالله عز وجل، فإذا استعمل بصره ففي طاعة الله، وإذا استعمل سمعه ففي طاعة الله، وإذا حرك يده ففي طاعة الله عز وجل، وإذا حرك قدمه ففي طاعة الله عز وجل، فهو مشغول بالله عز وجل، كما قال بعض السلف: إني لا أحسن أن أعصى الله. وقال بعضهم: أحبه إلي. يقول العلامة الشوكاني: بأن الله عز وجل يمد جوارح العبد بنور، فبهذا النور يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، قال: نور أن أرى، أي كيف أرى. وفي الحديث الآخر: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا معنى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فطريق الولاية أن يستكمل العبد الفرائض أولا، ثم بعد ذلك يفتح على نفسه أبواب النوافل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن نتلقى في صفات الولاية والقرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.